فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء شهيد. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، بيده الخير وإليه المصير، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اليوم مع الدرس الخامس من دروس سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقوله فذكر إن نفعت الذكرى تحدثنا عنه أمس، وتحدثنا عن الذكرى وأحوالها وما قاله العلماء في مسألة هذه الكلمة: إن نفعت الذكرى هل هي شرط أو ليست بشرط، وهل المراد أن تذكر نفعت أو لم تنفع، أو تذكر فقط إن نفعت إلى غير ذلك. وقد بينا ذلك يوم أمس. والذكرى تنفع، لكن تنفع من؟ تنفع المؤمنين. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والذكرى من الذكر، والذكر ضد النسيان، فالنسيان من الشيطان والذكر من الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، وقال تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال: فنسي فلم نجد له عزما. طيب، هذه الذكرى إذا حصلت ينقسم الناس أمام هذه الذكرى إلى قسمين: قسم ينتفع بها وينفع غيره، ينتفع وينفع، هذا القسم الأول. والقسم الثاني ينفع ولا ينتفع. والقسم الثالث لا ينفع ولا ينتفع. كم قسم؟ ثلاثة: ينتفع وينفع، وهذا أفضل الأقسام، يعلم العلم ويعلم غيره، يعمل به، يعلم، يعمل، يعلم، وهذا منهج الصحابة، وهذا منهج الصالحين. سمعت درس استفيد منه أنت في نفسك وأهلك، وعلم غيرك يستفيد. الثاني ينتفع ولا ينفع، استفاده ولكن الناس ما له شغل فيهم. الثالث لا ينتفع ولا ينفع، وربما الرابع ينفع ولا ينتفع. إذن أربعة: أربعة أقسام: ينفع، ينتفع، لا ينفع ولا ينتفع، ينتفع ولا ينفع، ينفع ولا ينتفع. كم صاروا؟ أربعة. طيب خلينا نشوف هذه الأربعة وندلل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، أصحاب غيث، أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، مسكت الماء وأنبتت العشب الكثير، فكان تأتي الزرع فتأتي الحيوانات فتأكل وتشرب، ويأتي الإنسان يأكل ويشرب، والماء أيضا حفظته، فهي حفظت الماء وانتفعت بالماء، وانتفع الناس بالكلى وانتفع الناس بالماء. هذا القسم الأول من القلوب الحية التي تنبت الحكمة وتنبت العلم وتنبت الخير، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي. إذن الذكرى تنفع هؤلاء، إذن هؤلاء مؤمنون من الدرجة الأولى، هؤلاء سابقون، سابقون بالخيرات. القسم الثاني: طائفة مسكت الماء ولم تنبت عشب، يعني أقل من تلك، عندها ماء حافظته وانتفع الناس بالماء لكن ما أنبتت، هذا نفع ولم ينتفع. الأول نفع وانتفع، الثاني نفع ولم ينتفع، الطائفة الثالثة لم ينفع ولم ينتفع، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. وقالت الطائفة الرابعة التي تنبت الكلا ولا تمسك الماء، السير انتفع ولم ينفع، مع أن الكلا نفع. على أي حال، الذي يمسك العلم حتى لو لم يعمل به هذا يعتبر منتفع، ولو علم الناس ولم يعمل، لأن تعليم الناس لا يشترط فيه العمل. فالواجب عليك العلم أولا والعمل ثانيا وتعليمه للناس ثالثا. فإذا، وهذه ثلاث مسائل للعالم: أن يعلم ويفهم، وأن يعمل وأن يعلم. فإذا علم ولم يعمل ولم يعلم صار عليه كم إثم؟ إثمين: إثم أنه علم ثم كتم ثم لم يعمل. طيب إذا علم وعمل ولم يعلم، إثم واحد أنه علم وعمل لكن لم يعلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا أردت أن تتبين مجتمع مؤمن، والله لا تكلم، ذكر بالله. فإذا جلسوا واطمأنوا كجلوسكم هذا واطمأنانكم فهذا دليل على الإيمان، وأن الذكرى تنفعكم وأنكم تنتفعون بالذكرى، إذن أنتم بإذن الله مؤمنون. لكن لو ذهبت إلى مجتمع آخر من أهل النفاق وبدأت تذكر بالله، قال الله أو قال رسول الله، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرف، صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقه، قوم لا يفقهون. ليش لا يفقهون؟ لأن القرآن لا يصل إلى قلوبهم. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر إن نفعت، فذكر إن نفعت الذكرى. وفي هذه الآية بعد قوله نيسرك لليسرى دليل على أن أيسر طريق للجنة الدعوة إلى الله، لأن اليسرى هي الجنة، نيسرك للجنة. إذا ماذا تعمل؟ ادعو إلى الله. أسرع طريق يوصلك أيها المؤمن إلى جنة الله هي الدعوة إلى الله. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. طيب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب نتبعك في ماذا يا رسول الله؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا كنت متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون داعية إلى الله. إذن كل مسلم هو داعية إلى الله. والدعوة إلى الله لا يشترط فيها أن تكون عالم وعلامة. الدعوة إلى الله بما علمت، والدعوة إلى الله بما عملت، والدعوة إلى الله بما استطعت. فهناك دعاة بأموالهم أنفقوا في سبيل الله، وهذه دعوة، وهذه أول دعوة وأفضل دعوة. ولذلك دعوة أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت بالعلم، أبو بكر ما كان عنده علم لكن كان عنده مال، حتى ذكر الله عز وجل في السورة التي تأتينا سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وأخذ لقب الأتقى بسبب المال، دعوة بالمال. الدعوة تحتاج إلى مال. هنالك فقراء وثنيون لو جاءهم شخص وحفر لهم بير وقال لهم قولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مقابل الماء. هناك فقراء يحتاجوا طعام، لو جاءهم شخص بطعام وقالهم أشهدوا أن لا إله إلا الله دخلوا الإسلام. ولو جاءهم واحد وهم مسلمون منصر وحفر لهم بئرا أو أعطاهم طعاما كفروا بالله، لأنهم يريدون أن يعيشوا. لذلك المال وسيلة للدعوة إلى الله. طيب، إذن الدعوة إلى الله بالتذكير، ولا يشترط التذكير أن يكون فقط باللسان، قد يكون التذكير باللسان وقد يكون التذكير بالحال. كيف التذكير بالحال؟ عندما يراك الناس وأنت على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم بسمتك وأخلاقك وكلامك ومعاملاتك، يقول الناس هذا الرجل أخلاق جميلة، إيش دينه؟ دين الإسلام، إذا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القارة الأسيوية 90% منها إذا ما كانت 100% إنما دخلت الإسلام عن طريق الأخلاق، أخلاق التجار المسلمين الذين يحملون الإسلام بأخلاقه وأخلاقياته ومعاملاته. لذلك الدعوة إلى الله بالأخلاق، بالسمت، بالمظهر، بالمعاملة. ولهذا هؤلاء الإرهابيون الذين يشوهوا صورة الإسلام ويظهروا أن الإسلام ما هو إلا قتل وقتال وحرق ونار، هؤلاء أجنوا وأجرموا. لأن الإسلام يا أخي من السلامة، الإسلام من الأمن، الإسلام من الرحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم مكن أن يبيد قريش عن بكرة أبيهم بدعوة. قالوا ملك الجبال يا رسول الله هم مشركون يعبدون الأصنام. قالوا يا رسول الله ملك الجبال، يقول جبريل هذا ملك الجبال بعثه الله إليك يطيعك إذا أمرته. قالوا يا رسول الله مرني، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبان. قالوا لا لا. طيب أنت يا رسول الله، فعلوا بك فعيل وبأصحابك وطردوك ووضعوا على ظهرك سل الجزور ووضعوا على رأسك التراب ووضعوا الشوك في طريقك وصدوا عن سبيل الله وقالوا أنك ساحر وقالوا أنك مجنون، ولا إذا جاء الحجاج يعني استقبلوهم وحذروهم منك. خلاص. قال لا 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 لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم، هم يئس منهم لكن أصلابهم ظهورهم يخرجون بين الصلب والترائب، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بهذا الدين. ووالله خرج بأصلابهم من رفع راية الإسلام. عدو الله ورسوله فرعون هذه الأمة أبو جهل ابن هشام خرج من صلب عكرمة ابن أبي جهل، فارس من فوارس الإسلام. عدو الله ورسوله الوليد بن المغيرة خرج من صلبه خالد بن الوليد سيف الله المسلول. إذن لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بهذا الدين. ديننا رحمة يا جماعة، ديننا دين الرحمة، دين اليسر، وييسرك لليسرى، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله عز وجل يقول في فتح مكة: ولولا، شوف الإسلام، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. يعني يا رسول الله ما في قتال في مكة، ادخل سلما. طيب يا ربي ليش ما في قتال وهم قتلونا وطردونا وأخرجونا وإحنا الآن 10,000 فارس نقدر نبيد مكة؟ قال لا 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 لا، ممنوع القتال يا رسول الله. ليه؟ لأنه فيه رجال ونساء داخل مكة أنتم ما تعرفون، فإذا قاتل أصحابه قد يقتل المسلم المسلم، إذن يرفع القتال لأن مكة فيها رجال مسلمين ونساء مسلمات ما تعرفهم. شوف كيف حظال الدين على أرواح المسلمين. وين اللي فجر مسجد بكامله وفي مصلين؟ وين اللي فجر قرية والله يدمرها وهي فيها مسلمين؟ مسلم واحد حرمته أكبر عند الله من حرمة الكعبة. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمشكلة أن العلماء يقبضون، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا الواقع. مفتين في دماء المسلمين وأموالهم بلا علم وبلا دليل. يا أخي، دماء المسلمين محرمة وأموالهم محرمة وأعراضهم محرمة، أي يوم هذا؟ قالوا له يوم حرام، هذا يوم الحج الأكبر. أي بلد هذا؟ قال هذا البلد الحرام. أي شهر هذا؟ قالوا هذا شهر الحرام. قالهم إن الله حرم عليكم أعراض دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. من الذي يتجنب التذكرة؟ إذا علم أن المسجد فيه تذكرة قال لا في درس، خلينا نروح مسجد ثاني، يتجنبها الأشقى. إذا جلس مجلس وجاء شيخ وبغى يتكلم يتصدى له، يا أخي بالله خلينا نرتاح، ترى ذا بيت فلان مو مسجد، لا إله إلا الله، كان التذكرة فقط في المسجد. ذكر حيثما كنت، في بيتك، في المسجد، في الشارع، في السوق، ذكر. ويدخل في التذكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تارك المعروف بعد جاهل به أو غافل عنه، فذكر. ويدخل فيه المنكر، فعل المنكر إذا فعل، فالفاعل للمنكر إما جاهل به وإما ناس وإما غافل، فذكر. يا أخي حرام تسوي كذا، هذا ذكر إن نفعت الذكرى. فأهل الأمر بالمعروف عن المنكر هم من أهل الإيمان، وهم من أهل التذكرة، وهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم لهم عليهم الخبائث. طيب، ويتجنبها الأشقى. عندما يكون لك أصحاب سيئين وأنت كنت سيء وسمعت درس ولا موعظة وتبت إلى الله، إيش أحسن حل للتخلص من أصحابك؟ أحسن حل التذكرة، لأن التذكرة يفرون منها كما تفر الحمر المستنفرة من القسورة، وهو الأسد. اجمع أصحابك كلهم وافتح لهم قرآن. أول واحد يقول لك شيخ أنت في أحد ميت عليك، لأنهم ما يسمعوا القرآن إلا عند الوفيات. في أحد مات؟ إيه في أحد مات، في قلبك مات، اسمع القرآن، لأن القرآن روح من أمرنا، يعل الله يحيي قلبك. قال لك لا أنا والله مستعجل، لأن القرآن بدأ يقرأ، تجي العجلة وتجي المهام ويجي الاستئذانات، وتشوف واحد وراء واحد يتسللون لواذا حتى ما يبقى معك منهم إلا من أصلح الله قلبه. يوم ذاك اللي يجلس قل له أنت صاحبي، والبقية مع السلامة، لا ردهم الله. إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. نعم. ويتجنبها الأشقى. العجيب أن ترك الدروس والمواعظ والتذكرة خطير جدا، لأنه صرف للقلوب. الله عز وجل قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. هم ذحين انصرفوا بأبدانهم عن التذكرة، صرفوا بأبدانهم عن الدرس، انصرفوا بأبدانهم عن الموعظة. طيب، والنتيجة صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة رضي الله عنها كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني هي أمهات المؤمنين هم المستفتون في حال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، قالوا لها يا أم سلمة أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، علمينا، يمكن كان عنده دعاء يدعو به في بيته احنا ما نعرفه، علمينا. قالت لهم كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. صرف الله قلوبهم عن طاعته وسأل الله السلامة والعافية. إذا قد تأتي أنت المجلس ذكر وإذا انصرفتم ألا تخشى أن يصرف الله قلبك؟ هناك حركات خطيرة، واحد الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والثاني الذي ينصرف عن الدرس. الذي يرفع رأسه قبل الإمام من السجود أو من الركوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذه لها معنيان، معنى حسي يصير رأسه رأس حمار فعلا، والمعنى الثاني يذهب عقله يصير حمار معنى الكلمة لا يفهم شيء، لأن الرأس محل الفهم. واضح؟ هذا وعيد. والوعيد الثاني في القرآن: الذي ينصرف عن الدروس قبل نهايتها ألا يخشى أن يصرف الله قلبه عن الهدى والخير؟ وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذا المعنى في درسه في لقائه مع الصحابة. جاء ثلاثة، واحد شاف فرجة وجاء حتى جلس فيها، والثاني استحيا وجلس نهاية الصف، والثالث نظر ما شاف مكان انصرف رجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أعطينا أخبار الثلاثة. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، فآوى إلى الله فآواه الله. وأنا أقول للإخوة اللي في أطراف المسجد: ألا تؤوون إلى الله فيؤويكم الله؟ يا أخوان أنتم اللي في آخر المسجد تقاربوا، آووا إلى الله فآواه الله، اقربوا من المجلس حتى لا تأتي الملائكة من دونكم. إن حفتهم الملائكة اللي يبقى برا ما دخل في الأمر، ادخلوا اقربوا بارك الله فيكم. آوتهم، هذا آوى إلى الله فآواه الله. الثاني جلس في نهاية المجلس استحيا من الله فاستحيا الله منه. الثالث أعرض ومشى فأعرض الله عنه. معنى أعرض الله عنه يا أخوان خطير، معنى أعرض الله عنه معناته لا ينظر إليك، وإذا لم ينظر الله إليك لا يرحمك، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. معنى أعرض الله عنك حجبت عن النظر إليه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني أفعال بسيطة نعملها وفيها أجر عظيم، وأفعال بسيطة نعملها وعليها خطورة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويتجنب الأشقى، طيب هذا الأشقى مصيره إيش؟ الذي يتجنب التذكرة، الذي يتجنب الموعظة، الذي يتجنب الخير، مصير يصل النار الكبرى. طيب هنا سؤال، في نار كبرى ونار صغرى؟ نعم، في نار صغرى عندكم هي نيران الدنيا كلها، لو جمعت منذ خلق الله الدنيا إلى نهايتها لو جمعت كل النيران هذه تسمى نار صغرى، لأنها أغمست في الجنة 70 مرة عشان تبرد. هذه نيران الدنيا بجميع براكين الدنيا اللي فيها كلها هذه النار صغرى. أما النار الكبرى فهي 70 ضعف لهذه النار، وقيل 100 ضعف هذه النار الكبرى، وقيل النار الكبرى هي الدرك الأسفل من النار، لأن النار 7 طبقات لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، كل طبقة تحت طبقة أكبر منها وأشد حرارة. الطبقة العليا من النار اسمها جهنم، هذه الطبقة العليا. الطبقة الوسطى من النار اسمها السعير. الطبقة التي تحت ذلك اسمها اللظى. الطبقة السفلى من النار اسمها الويل، ويل، واد في جهنم في قعر جهنم أسفل شيء. ويل لكل همزة، ويل للمطففين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أتوقف على المصلين تورطني. طيب الذي يصلى النار الكبرى. ما معنى يصلى النار الكبرى؟ يصلى يصل لا يصلى ليست يصل، في فرق بين الصلي وبين الصلة. الصلي الشوي عن بعد. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يصلها متى؟ يوم القيامة، أو يصلها في القبر، لأن الصلي قبل النار. ولذلك قال تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، يعني هذا عذاب القبر. حميم جمر ثم تصلية من الجحيم، وهذا يسمى العذاب لدنا، قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر. صليها عذاب أدنى دون الوقوع فيها، وهذا في القبر، وهو عذاب القبر والعياذ بالله. إذن ترك التذكرة وتجنيب يعني مجالس التذكرة من أسباب عذاب القبر، ومن أسباب عذاب النار بعد ذلك. الذي يصلى النار الكبرى. طيب، الأشقى هو أشد الناس شقاوة، والشقاوة ضد السعادة. الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، هذا هو السعادة. لكن النار: كل ما هو منفي عن الجنة مثبت في النار، جوع وعطش وحر وكل شيء. لكن جاتك المصيبة الكبرى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه مشكلة. لو كان يموت في النار كان استراح، لأن الميت ما يهمه، حرق والله قطع والله خلاص، ما لجرح بميت إيلامه. حجاج بن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير علقه وأخذ يمثل في جسده، يعني قطع في جسده ومثل به. فمرت أسماء بنت أبو بكر ذات النطاقين أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ورأت ولدها معلق وممثل فيه، فقالت كلمتها، قالت: ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، قطع في ولدي سوي اللي تبي، لكن في يوم أمامك يا الحجاج. أيوة، قالها في حياته، يتكلم مع عمه: أخشى أن الحجاج إذا قتلني يمثل بي. فقالت له الكلمة، قالت له: ما ضر الشاة ذبحها بعد سلخها، نعم سلخها بعد ذبحها. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. العلماء استشكلوا مسألة لا يموت ولا يحيا، لأنه إما حياة وإما موت، لا يموت ولا يحيا. قالوا: هذا وعيد شديد للكافرين، أنه يعذب إلى درجة الموت ولكن لا موت، فلا هو حي حياة سعادة ومرتاح، ولا هو ميت أيضا ومرتاح، فيبقى في عذاب. وقيل إن هذا العذاب للعصاة الذين يتجنبوا التذكرة من المؤمنين، فيدخلون في النار ويعذبون ثم يلقى عليهم النوم فيناموا في جهنم. وقيل لا يموت فيها ولا يحيا قيد عن الذين يموتون في النار، وأن النار يموت فيها أهل الإيمان إذا أدخلوا فيها للتعذيب حتى تقضى مدة الحكم عليهم في نار جهنم. قد يحكم الله على واحد سنة في نار جهنم، وقد يحكم عليه 100 سنة في نار جهنم. فإذا أراد الله أن يخفف عنه العذاب أماته فيموت في جهنم وتأكل حتى يكون فحمة ميت في نار جهنم، فإذا أراد الله إخراجه من النار أخرجه ثم أحياه ثم ينبته. وهذا أكده الحديث، أن آخر من يدخل الجنة من أهل النار قوم يخرجون من النار مفحم أجسامهم، فحم خلاص أكلتهم النار أكلا، فيرمون في ماء في نهر عند باب الجنة فتنبت أجسامهم، ويبقى فيهم في وجوههم أثر من النار سواد في وجوههم، فآخر من يدخل الجنة هؤلاء، فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون نسبة إلى جهنم، وتبقى في وجوههم سواد في بعض في وجوههم في أي مكان الله أعلم، لكن في وجوههم سواد يعرفون به، فيدعون الله داخل الجنة: اللهم كما أخرجتنا من جهنم وأدخلتنا الجنة فأزل عنا أثرها، فيزيل الله عنهم أثرها في لحظة، فينتهي ما كانوا يعرفون به، فيقول الناس: أين ذهب الجهنميون؟ قالوا: غفر الله لهم وسترهم وذهب ما كان بهم سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يموتون في النار ثم يحيون بعد خروجهم منها أو عند الخروج منها. والله عز وجل يحيي ويميت، وليس في هذا اعتراض يقول لك أن الحياة حياتين فقط والموت موتتين فقط، لا، الله يحيي من يشاء ويميت من يشاء. وكم من ميت أحياه الله ثم عاش، عزير مات ثم عاش ثم مات، إذا مات كم موتة؟ ثلاثة. الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ماتوا ثم أحياهم الله ثم ماتوا بعد ذلك، كم ماتوا؟ ثلاث موتات: موتة قبل الوجود وموتتهم وموتة اللي بعد. كذلك الله يحيي ويميت، بيده الحياة، إن شاء أحيا من يشاء، وبيده الموت يميت من يشاء. موسى وقومه لما دعوا الله قالوا لموسى: أرنا الله جهرة. موسى طلب النفس، قال: ربي أرني أنظر إليك، فصعق ومات، قيل صعق موت، خر موسى صعقا يعني مات. وقومه لما قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال الله: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثناهم من بعد موتهم، ماتوا. إذن الله يحيي ويميت سبحانه وتعالى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لأن هؤلاء الكفار إذا رأوا هؤلاء المؤمنون في جهنم قد ماتوا يتمنون الموت، وهذا وقت قولهم: يا مالك ليقضي علينا ربك، خلاص ماتت الجماعة قدامنا نبغى الموت، يا مالك يا خزن النار، وألف سنة هم ينادوا: يا مالك يا مالك يا مالك، وهو يسمعهم ولا يجيب. بعد مضي ألف سنة يقولهم: نعم، بعد ألف سنة يقولوا له: ليقضي علينا ربك، ما عاد نبغي إلا الموت. يسكت عنهم ألف سنة أخرى ثم يقولهم: إنكم ماكثون. شوف: نعم وإنكم ماكثون، بينهم ألفين سنة لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: قد أفلح من تزكى. إي والله أفلح. ما معنى أفلح؟ ما هو الفلاح؟ الفلاح النجاح، الفوز، النجاة، كل المعاني الكريمة موجودة في الفلح. الفلح والفلاح، تعرف الفلاح منه؟ لماذا سمي الفلاح فلاحا؟ لأنه يفلح الأرض ثم يرمي فيها بذرا ثم تعطيه نباتا وشجرا، فأفلح لأنه أعطى حبة واحدة وجاءته 700 حب. فلاح، هذا فلاح مادي، شق الأرض ورمى بذرة وصب عليها قليل من الماء فأعطته 7 سنبلة، هذا سنبلة في كل سنبلة 100 حب، أعطته 7 سنابل الحبة الواحدة وفي كل سنبلة 100 حبة، إذن هو أفلح والله ما أفلح، أفلح 700 مرة، لأن الحبة الواحدة صارت 700 حب. طيب حبتين 3، طيب كيلو في 1000 حبة كم يطلع؟ طيب 1000 كيلو كم؟ وكل ما زاد زاد فلاحا، لكن سمي الفلاح لأنه يفلح ويفلح غيره به، لولا الفلاح ما أكلتم رز ولا طحين ولا شعير، فهذا الطعام بإذن الله بسبب الفلاح الذي فلح الأرض وأخرج منها الله عز وجل ما أخرج. فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قد أفلح من تزكى، أي وصل إلى الفلاح والنجاح والفوز من تزكى، من زكى نفسه. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. طيب، أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، ما معنى تزكى وذكر اسم ربه؟ للعلماء في هذه الآية أقوال جميلة جدا، كل قول أجمل من الثاني. قول الأول أن من تزكى وذكر اسم ربه أنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله بقلبه وأشهد أن محمد رسول الله، ثم ذكر اسم الله بقوله، ثم صلى بفعله. وهذه حقيقة الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. تزكى اعتقادا بالقلب، ذكر اسم ربه باللسان، صلى بالجوارح. والإيمان وش هو؟ اعتقاد بالجنان من تزكى، وقول باللسان وذكر اسم ربه، وعمل بالأركان فصلى. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني، من تزكى يعني أخرج زكاة الفطر، أخرج إيش؟ صدقة الفطر، زكاة الفطر، وذكر اسم ربه، قام يكبر الله أكبر الله أكبر يوم عيد الفطر، فصلى صلى صلاة عيد الفطر، وأن الآية في هذا الباب. القول الثالث، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى توضأ، وذكر اسم ربه تكبيرة الإحرام، وصلى بعد ذلك. القول الرابع، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي تصدق قبل أن يدخل المسجد، ثم دخل المسجد وذكر اسم الله، بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم صلى في المسجد. وفي هذا القول دلالة أن الصدقة قبل الصلاة سبب للفلاح، لأنها سبب الخشوع. سئل بعض الصالحين كيف يخشع القلب؟ قال أخرج مما يحبه قلبك قبل أن تناجي ربك. والقلب يحب المال، كلا بل تحبون المال حبا جما. فإذا أخرجت ما يحبه قلبك ودخلت إلى ربك أوصلك ربك إليه. قال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال إذا كان الله يأمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة مخلوق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بمناجاة الخالق جل جلاله. ولذلك أنصحكم من أراد أن يخشع في صلاته فليتصدق قبلها، سواء وجد الفقير فأعطاه أو لم يجده، يطلع فلوس ويقول اللهم هذه صدقة ويخليها في جيبه ويدخل يصلي ويشوف. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا ربي كيف نخشع؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. وإذا كان هذا في الصدقة النافلة فهو في باب الزكاة من باب أولى. إذن من وجبت عليه الزكاة ثم لم يخرجها لا حظ له في الخشوع في الصلاة، ولا حظ له في الفلاح أصلا، لأن من منع الزكاة كفر، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأجمعت الصحابة على ذلك، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهنا قدم الله الزكاة في الذكر على الصلاة، قد أفلح من أخرج زكاة مالي ثم صلى. لماذا؟ لأن زكاة المال حق الفقير، يحتاج إلى أن يلبس حتى يستر نفسه فيصلي، يحتاج أن يأكل حتى يستطيع أن يصلي، يحتاج إلى مال فيتعالج حتى يشفى من مرضه فيستطيع يصلي. فإذا كان حقه عندك ومالك فيه حق للفقراء والمساكين ثم تأتي تصلي ولم تعطي للناس حقوقهم، هل يقبل الله صلاتك؟ يقول لك الله أبد، تزكى أول، روح أعطي الفلوس اللي عليك والحق اللي عليك وتعال صلي بعده. فهذا أكبر وأخطر شيء على مانع الزكاة، أنهم إذا منعوا الزكاة ثم جاءوا للصلاة لا يجدون لذة ولذلك البعض يقول إني أصلي وما أجد خشوع. شوف رصيدك كم سنة ما طلعت الزكاة، طلع الزكاة وصلي بعد إخراج الزكاة وشوف. وقد ربط الله بين الزكاة والصلاة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي إذا خرجت الزكاة منهم صل عليهم وخليهم يصلوا ويشوفوا، يجدون لذة الصلاة، يجدون طعم الصلاة، ويجدون الراحة. لذلك من كان عنده أكثر من 1500 ريال مر عليها سنة وجبت عليه الزكاة، والزكاة هي 2.5% من كل 1000 ريال 25 ريال، شيء بسيط شيء تافه. من كل 100 ألف 2500 ريال، 100 ألف 2500 ريال، 2.5%، يعني شيء تافه يا أخوان. لذلك يأتي الشيطان عند الزكاة، وإذا جاء الإنفاق التطوع يجد واحد يتبرع وهو الزكاة ما خرجها. والقاعدة تقول لا يتنفل من عليه القضاء، الزكاة أداء وقضاء، إذا حل الحول كانت أداء، فإذا تجاوز الحول كانت قضاء. طيب، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هنا انتهى الوقت وتوقفنا عند هذه الآية، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.